بسم الله الرحمن الرحيم. ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. كل مجتمع من المجتمعات توجد به شريحة تتستر ظاهرا بالمواطنة، لكن في واقع الامر تلقى عقائدها او نياتها مدخولة، يعني تعتبر واقعها ما يتلائم ويا ظاهرها، نعبر عنهم بالمنافقين. وما اتصور اكو مجتمع من مجتمعات الدنيا يخلو من شريحة من هذا النوع، يعني تلقاها هي غالبا عليها مظاهر اصول المواطنة. مثلا افرض يشترك مع البلد بالعقيدة، هو بنفس الوقت يشترك بشروط المواطنة، لكنه تلاقيه هو لا هوى مع المجتمع ولا اتجاهه ولا يرتبط ارتباط صحيح بالمجتمع اللي هو به، بل بالعكس، يعني عند وجه شيء وعند واقع شيء آخر. هذه الطبقة اللي نعبر عنها بالمنافقين. زين. وغالبا هتش طبقة أو هتش نوع من الناس الأجانب يحرصون على اصطيادهم، لأن يتخذون من عندهم وسائل لهدم بلدانهم، لهدم عقائدهم. هذول هم اللي يشكلون خطر على البلد اللي هم بيه. ويقول احد ادبائنا، يقول ما كان اهون شأنه مستعمرا لو لم يقم وسط العقول قواعدا. يعني تلاقي انت احيانا اكو فتشريحة من هؤلاء، هذول يحملون في رؤوسهم الأفكار الأجنبية، الأفكار الخارجة عن البلد، واللي يعتبرون خطر على بلدانهم. المجتمع الإسلامي في صدر الإسلام ابتلى بطبقة من هذا النوع، طبقة كبيرة، ولذلك نزلت بهم سورة كاملة وآيات متفرقة من القرآن الكريم بالمنافقين. هذول كانوا لهم مظاهر سلوكية معينة. هاي الآية الكريمة نزلت تعالج جانب من هذه المشكلة. سنمر إن شاء الله من بعد هالتوضيح هذا، من بعد هالمقدمة، نرجع إلى فصول الآية الكريمة. أولا تقول الآية بسم الله الرحمن الرحيم: ولو شئنا لأريناكهم فلعرفتهم بشيماهم. الباري عز وجل يقول للنبي: احنا لو نريد نعرفك بذولا نطلعك عليهم، مو صعب، ممكن نعرفك عليهم، واذا عرفتهم تنبذهم وتطلعهم عن المجتمع، لكن احنا ما نريد نبذهم وما نريد اخراجهم لان تنخلق مشكلة. شلون يعني تنخلق مشكلة؟ احنا طبعا خلي اقرب لك المعنى، واحنا عدنا عادة الاهم يقدم على المهم، الاهم اذا زاحم مع المهم يقدم على المهم. مثل ايش؟ يعني تفرض انا في مكان من الامكنة، فالانسان يمشي بهذا المكان منفرد وفرضه وجاع، ما عنده طعام، صحراء، ما يم احد حتى يمكن يتناول منه طعام، وصار بحالة اذا ما يأكل الطعام يموت، ونظر امامه الى ميتة، قدام ميتة، حيوان ميت. طبعا احنا نعرف الميتة محرمة، فايش يسوي هذا؟ اما ان يموت او يأكل من الميتة، وطبعا الله عز وجل حرم الميتة. لكن في مثل هالحالة هذا العنوان اللي يقرأ على الميتة، العنوان الثانوي يخليها حلال، يقلبها من حرام الى واجب. ها اذا توقف عليه حفظ النفس زين. شنو المسألة؟ المسألة اكو مهم واهم طبعا، حياة الانسان اهم من اكل الميتة، فالله عز وجل يبيح لأكل الميتة اذا دار الامر بين حياته وبين الميتة، اكو صار تزاحم بين مهم واهم فيقدم الاهم. تبقى لي هاي نقطة. احيانا يدفع الافسد بالفاسد. شلون يعني يدفع الافسد بالفاسد؟ يسمو اكو قضايا الواقع ما يقدر واحد شوية عالجها، خاف يعتبروها رخصة. يعني تفرض طفل اذا ما اجيب له راديو مثلا او اجيب له وسيلة تسلية بالبيت، انا اعرف ان هذا راح يطلع لوين؟ يروح لي برا، ياخذوه لوين؟ ياخذوه الى دور العرض، يروح يدخل الى سينما، يختلط بطبقة منحلة، يلتقي بجماعة منحلين. انا اعرف ان هذا اللي اقدمه الى فاسد، لكن احيانا ادفع الافسد بالفاسد. نبه هذا اذا ما اسوي الهيا انا واثق انه راح يروح ينحل، واذا انحل راح يخلق لي مشكلة، راح يخلق مشكلة، فاضطر ادفع الافسد بيش بالفاسد. هاي القضية من النوع. اما الدولة اكو جماعة من المنافقين كلهم انهم نفوذ، انهم مراكز، ومراكز لهم بين جماعتهم، لان غالبا هاي القواعد اللي نسميه الشعب افرو، هذا غالبا بسيط يعني، ويؤمن برؤسائه، يلتف حول رؤسائه، والتفاف حول رؤسائه التفاف عصبية، يعني مو التفاف ناتج عن تقييم، مو مرة واحد انا مثلا اتبع عن تقييم اقول هذا رجل مثلا الى مزايا، جواد مثلا، شجاع، مستقيم، ادمي، التف حوله وجه مرة، لا هذا على كل حال هذا زعيمي، انا انتمي الى هذا مهما يكون، ولازم اوقف وراءه، لازم ادعمه باي ثمن. فهذول من النوع، كانوا اكو جماعة في صدر الاسلام من النوع. يعني افرض عبد الله ابن ابي كان الى مركز والى رئاسة، وعبد الله ابن ابي من اخطر المنافقين. عبد الله ابن ابي كانوا يلتفون حول جماعة عصبية. هذا الرجل كان يشتغل بالسر بشيء، وبالعلن بشيء اخر، ظاهر شكل وواقع شكل اخر. واجا ابن احرج النبي، احرج رسول الله صلى الله عليه واله، لان هذا لما مات اجا ابن الى النبي قال له يا رسول الله هذا ابوي رئيس، وانا اريد من عندك تحضر جنازته، واريد ثوب من ثيابك اكف نبيه لعله ينفعه. فتفت احراج النبي صلى الله عليه واله، حطى ثوب رداء من ارديته، و اقبل لما ارادوا انزاله بالقبر النبي، وصل لحظات ورجع زين، ومنع من الصلاة عليه، منعته السماء من الصلاة عليه. جماعة يتسألون ليش النبي اطى الثوب؟ شنو هذا؟ ليش اطى الثوب؟ وليش اجى واسى ابنه؟ النبي صلى الله عليه وآله صاح لهم، قال لهم تعالوا تلصروني ابشين شوية اولا، دبتهموا هذا الثوب اللي اطيت فيها انا، هذا لما صارت واقعة بدر وجابوا العباس اسير، لما جابوا العباس بن عبد المطلب اسير كانت ملابسه ممزقة مخرقة، قالهم شوفوا لي فر الثوب يلي لبسه العباس، لان كان يحتاج الى ثوب يتستر به او يقيه الحر او البرد، العباس كان عملاق طويل، دوروا له ثوب يشع ما لقوا الا هذا، عند عبد الله بن ابي جاب له ثوب كشاه، النبي حفظها الجميل. هاي من ناحية. بعدين التفت لهم النبي قال لهم ترى هذا ثوبي ما يضر، يعني ما ينفع عند الله، اذا عمل ما ينفعه، نبالي هذا ينفعه لو كان مؤمن، لكن هذا ما عنده ايمان، بس انا بها العملية ايش راح اكسب؟ راح اكسب لي جماعة كبيرة، هذول يشوفوني انا لما سويت هكذا فراح يحفظوا لي هالجميل. وفعلا فعلا اكو جماعة تعمق اسلامهم وقربوا الى المسلمين لما شوى النبي هالعملية، اللحظات اللي اجا حضر بيها والثوب اللي طهيها. فاكو عمليات النبي صلى الله عليه وآله كان يجريها مع هؤلاء، فلما كان يجريها مع هؤلاء وسيجينا نظائر إلها، هذه كانت تلعب دور في تقريبهم. الآية الكريمة تقول له احنا لو نريد نعرفك بهم، وطبعا اذا عرفوهم المسلمين راح يحذفوهم يدفعوهم خارج نطاق المسلمين وراح ينعرفون وينفضحون. لكن يقول له هاي العملية راح تخلق مضاعفات للمجتمع الاسلامي. اول هذه المضاعفات ان هذا اذا نبذ المجتمع راح يتحول الى قاعدة للاجنبي، راح بدافع رد الفعل يقوم يشتغل لخدمة الاجانب. وفعلا فعلا اكو جماعة كانوا يراسلون المشركين جن. من ناحية ثانية ان راح اخسر هالشريحة الكبيرة، وراح الناس يقولون ان جماعة هذول كلهم مو يعني كلهم مضبوطين، لا قسم كبير من جماعته وضعهم لا يسر ووضعهم ما يلتقي مع المسلمين. على العموم تنفتح ثغرات، الآية الكريمة نزلت بهذا المعنى. من بعد هالمقدمة خلينا نرجع الى فصول الآية. اولا الآية تقول ولو شئنا لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. يقول له القرآن الكريم احنا نقدر دولا نحط لهم علائم نخليهم يعرفون، فهذا اذا حطينا العلامة شنو معنى هذا؟ معنى هذا اولا اقطعنا عليه باب التوبة. انت تعرف هذا اذا واحد وين ما يروح يقولوا له انت منحرف انت ما عندك دين، هذا تلجم العصبية اكثر يشدد اكثر. لكن اذا عالجوا معالجة نفسية يمكن يتوب يتراجع يمكن يتراجع. مو اسلوب نفسي صحيح ان ذولا يشار الهم بانهم ناس منحرفين، اي ناحية. الناحية الثانية ذولا اذا انعرفوا اذا عرفوا بالانحراف وعرفوا بالنفاق راح يغلق في وجوههم باب التوبة. هو ما راح يقرب الى التوبة ويغلق باب التوبة في وجوههم، عليه مو من الصالح الاشارة اليهم. والا الاية الكريمة تقول له مو عسير على الله ان يعرفك بهم. ولذلك نشأت مشكلة، هاي المشكلة نشأت عند المسلمين. شنو هي؟ المؤلف قلوبهم، دول المؤلف قلوبهم جماعة كان النبي صلى الله عليه وآله يريد يقربهم الى الاسلام، فرض لهم سهم بالزكاة. القرآن الكريم فرض لهم بالزكاة سهم، وإنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى أن يقول والمؤلف قلوبهم. طيب المؤلف قلوبهم دول جماعة، دول جماعة ما كان الإيمان داخل إلى أعماقهم ظاهرا مع المسلمين، لكنه ينخاف على المسلمين من عدهم، فجعل لهم القرآن الكريم سهما من الأموال. هذا السهم إلى أهداف، هدف من هالأهداف تقريبهم لئلا يلتحقون، لأن أكو بعض الناس إذا تعرض شوية إلى ضيق يدور وين أكو نفع يروح يركض إلى النفع. تتصور شقد أكو جماعة انفصلوا من الكوفة وطلعوا التحقوا بالشام، جماعة التحقوا بالشام حتى اتخطر اكو رؤساء ثلاثة، دول الرؤساء الثلاثة اجوا الى معاوية، واحد من عندهم اسمه الحتاك، دول اثنين انطاهم معاوية 100,000 100,000، واحد انطاه 70,000 درهم. قال له لماذا خششت بي دون قومي؟ ليش انت ما ساويتني ويا جماعتي؟ ليش انطيتني 70 ودول عطيتهم كل واحد 100؟ قال له دولك اشتريت منهم دينهم وانت وكلتك الى دينك، اعرف عندك دين، انا وكلتك الى دينك وعثمانيتك، اعرف انت توالي الخليفة الثالث وبنفس الوقت اعرف عندك دين، فاعطيتك شوية اقل لان ادري ما يأثر عليك. قال له هلا جعلتها 100 واشتريت مني ديني كما اشتريت منهم دينه، ما عندي مانع اسويها 100 وابيعك اياها. اتأمل دوله من هالنوع موجودين. فتصور القرآن الكريم جعل لهم سهما، جعل لهم سهم بالزكاة حصة لهم. ولذلك لما في ايام الخليفة عمر بن الخطاب قال هذول على شو نحن نطيهم؟ الاسلام صار قوي وبعد ما نحتاج ذول المؤلفة قلوبهم، ما نريد من عندهم يوقفون يدافعون على الاسلام، الاسلام صار بدرجة من المتانة ما يحتاج مساعدة ذولة، من اجل اي شيء نعطيهم؟ قطع عنهم هذا سهم ذول السهم المؤلفة قلوبهم منعه، قال ما اعطيهم. اختلفوا يا الصحابة، الصحابة اختلفوا وياه على هذا، قالوا للصحابة المسألة هي مو مسألة بس دعم، يعني الإسلام عندما اضطسهم دول المؤلفة قلوبهم مو معناهم طام حتى يشيلون سلاح ويقاتلون ويا المسلمين، لا، قد يكون أكو أهداف أخرى، هذول قسم من عندهم يقومون بجباية الصدقات، قسم منهم أكو إلى جانبهم كافرين يمنعون الكافرين، يعني يصيرون عون للمسلمين على الكافرين، اكو اهداف كثيرة، يعني الناس لما يشوفون اكو جماعة ينتفعون من الاسلام ايضا هذا داعية لقربهم. انت طبعا ما تقدر تجيب للجاهلي، الجاهلي تجيب رأسا من دنيا الجاهلية وتسويه بني ادم 24 ساعة ويصبح مثلا يؤمن بالمعنويات ويصبح مهذب ويرتفع عاليا، لا مو سهل هذا، هذا اول امر يجيبه عن طريق المادة، شوي شوي خليه يتذوق حلاوة الاسلام، بعد ذلك نعم انتظر من عنده ان يكون مسلم مؤمن. الهدف مو منحصر بس بهالجانب بقوة الاسلام، لا، قد تكون اكو اهداف اخرى، يعني احنا ما نعرف المصالح التي من أجلها شرع الله عز وجل الأحكام. فإذا اختلفوا مع الخليفة الثاني في منع سهم المؤلفة قلوبهم ومنعه، بينما أبو بكر ما منعه، هو أيضا صدر من خلافته 3 سنين من خلافته ما منعه، بعد ذلك بدأ له أن يمنعه. الخلاصة أرجع للموضوع، إذا الآية تقول له إحنا لو نريد هذول نعرفك بيهم وتعرفهم لهم شيماء او علائم، ثم اتقلع. قالت ولتعرفنهم في لحن القول. جن لحن القول شنو هو؟ لحن القول بي 3 آراء. الرأي الاول ان المقصود بلحن القول ان هؤلاء لا يرتبون على اقوالهم اثارها. شلون يعني؟ يعني مثلا دول يجون يقولوا للنبي نشهد انك لرسول الله والله يشهد انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، هم صحيح يقولوا له انت رسول الله، لكن لما يقولوا له انت رسول الله ويقولوا له احنا نؤمن بالله غير يرتبون اثر على ايمانهم، والا شنو معنى المفروض هذول قولهم؟ احنا شو نعبر عن القول؟ نقول ان هذا يحكي وما يطبق، يحكي نعم وما عنده تطبيقات. يعني لا تروح بعيد الان، ترى معظم المسلمين عندنا من هالنوع، لما تسأل واحد قول له انت مسلم؟ قول ايه نعم. قول له ايش عندك انت من الالتزام بتعاليم الاسلام؟ يعني هاي اللي نسميه الاسلام ايش عندك انت من عنده؟ الان ببيتك، بيتك اللي انت بيه، هذا اللي انت ساكنه، التزاماتك وتعاملك في داخل البيت على الطريقة الاسلامية؟ طبعا من تطلع للسوق تبيع وتشتري انت ملتزم بالاداب الاسلامية وبالاحكام الاسلامية او لا؟ من تتعامل ويا الناس، من مثلا تتفاعل مع المجتمع تلاحظ الاداب والاخلاق الاسلامية؟ مسلم والله ايه اقول اشهد ان لا اله الا الله، افرض يعني الجيد من عدوم يصلي وفرض ويصوم والتزامات المالية قد يكون ما يؤديها، التزامات الاخلاقية ما يؤديها، فاكو نوع من القول لا تترتب عليه اثاره. والمفروض ان الانسان لما يقول بقول لازم يرتب على هالقول اثاره، والا شنو فائدة القول؟ القول شنو فائدته؟ عدم ترتيب الاثار معناه ان هذا الاستهلاك المحلي. كأن الآية الكريمة تقول له انت ذولة اللحن الانحراف، يعني احنا لما واحد الان نقول يلحن، شنو معنى يلحن؟ يعني اذا جاب اللفظة ما يجيبها صحيحة، ينحرف من الصحيح الى الخطأ. كذلك ذولة يقول ينحرفون من مفاد الكلمة الى عدم مفادها، يعني يقول الكلام بس ما يرتب عليها اثر، يعترف بالشيء لكن ما يرتب عليه اثر. هذول تعرفهم هذا سلوكهم، هذا رأي. الرأي الثاني لا، ولا تعرفنهم في لحن القول، هذول كانوا يتكلمون بالمعاريض. شلون يعني بالمعارض؟ التفت لي. هذول كانوا من يقعدون مع المسلمين عندهم لغة خاصة، عندهم كلام اشارات خاصة، يحشون حكي ما بيناتهم هم يفهموه الى ظاهر هو، لكن هم يردون غير الظاهر، يردون غيره. يعني بتعبير اخر عندهم تورية، عندهم توريات يستعملوها، عندهم لغة معينة يكيدون بها للمسلمين. يعني يجون واقع الامر اهدافهم غير اقوالهم. مثلا يقولون للنبي ان بيوتنا عورة، احنا ما نقدر نطلع نجاهد لان بيوتنا اكو بيها نواقص وعندنا مشاكل وكنا نتغلب عليها وما نقدر نعوف عوائلنا. واحد يمص الاخر، انت قول هالشكل، واحد يعلم الاخر، تخلف عن الواجبات الاسلامية. هذول لحن القول عندهم هكذا، يعني عندهم تورية، عندهم كناية، عندهم كلمات تحتمل معاني اخرى. مو هذا اسماء ابن مالك الخزاري في ابياته حبذا ليلنا بتلي بونا، هاي ابياته، الى ان يقول بها وحديث ألذه هو مما ينعت الناعتون يوزن وزنا، منطق صائب وتلحن احيانا، وخير الحديث ما كان لحنا. يعني الكلام اللي الى وجه اخر غير الوجه الظاهر اللي يتفاهمون به، عندهم لغة خاصة. وفعلا هذول كانوا هكذا، اكو عندهم لغة خاصة اذا قعدوا مع المسلمين. دول المنافقين يعني يقول له احنا نضحك على دول، نخدع هذول، نكلمهم بلغة، لكن هاي اللغة اللي نكلمهم بها احنا نريد غيرها، نريد شيء غيرها، غير اللغة. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث التفت له شوية، مهم. الرأي الثالث أن لحن القول هو عبارة عن التعامل مع علي بن أبي طالب. هذا شنو؟ هذا الرأي جابه، هيا أنا أبين له. هذا منو يروي؟ يروي من الصحابة أبو سعيد الخدري رضوان الله عليه، يروي من الصحابة جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه، عبادة بن الصامت. شنو معنى هذا؟ يقول لحن القول هو عبارة عن التعامل مع هذا الرجل. اذا كانوا محبين له نعرف لغتهم، واذا كانوا مبغضين نعرف لغتهم. شنو عبارة جابر؟ يقول ما كنا نعرف المنافقين في عهد رسول الله الا ببغضهم لعلي بن ابي طالب. هذول كانوا يبغضون علي بن ابي طالب، كانوا نعم منافقين. والواقع هاي من نعم الله على علي بن ابي طالب ان يكون مبغوض عند المنافقين وان يكون محبوب عند المؤمنين، هاي من نعم الله عليه، لان الله عز وجل اذا احب عبد يزرع له مكانه في نفوس المؤمنين، لكن في نفوس المنافقين لا. هذول كانوا ما يعرفون في ايام النبي الا ببغض علي بن ابي طالب، الا ببغضه. شنو عبارة العبادة ابن الصامت؟ عبادة ابن الصامت يقول كنا نبور اطفالنا. على حب علي، يعني نختبرهم. فإذا رأينا أحدا لا يحبه علمنا أنه لغير رشده، يعني ما جاي من الطريق النظيف، أعوذ بالله. هذا المعنى اللي ياخذ صفي الدين الحلي: بحب علي تسر النفوس وتزكو القلوب وتحلو الثمار، فإما رأيت له مبغضا ففي أصله نسب مستعار، فلا تعدلوه على بغضه فحيطان دار أبيه قصار. الكلمة ما كنا نعرف المنافقين إلا ببغض علي بن أبي طالب، بينما زرع الله عز وجل حب هذا الرجل في نفوس المؤمنين، في نفوس الأتقياء البررة. لما نزل قوله تعالى: أولئك هم خير البرية، سأل علي بن أبي طالب الإمام علي عليه السلام، قال له: يا رسول الله، من المعنيون بهذه الآية؟ قال: هم أنت وشيعتك، هم أنت وشيعتك. وذكرها أكثر من مفسر من مفسر المذاهب الإسلامية. هذه الواقع المكانة اللي يطيهم: يا رسول الله، لمن حمل عليا في مشاعره، حمل عليا في ذهنه وفي قلبه، المكان اللي يطيه يا النبي، ما تضرهم هذول اذا اجا واحد صار بناء يشتمهم او يحط من قدرهم. يعني انت لما تقرأ احيانا لبعض الكتاب، افرض محب الدين الخطيب عندك كتابة الخطوط العريضة للدين الشيعي مثلا، كتابة المعروف، هذا الرجل لما يمر بمن يوالي علي بن ابي طالب يقول: دولة ما لهم صلة بالاسلام، لا سبب ولا نسب، ما يتصلون بالاسلام لا من قريب ولا من بعيد. شو يقول؟ يقول: المفيد كذاب، الشيخ المفيد كذاب، والكلين مبتدع ضال، طيب، والرضي والمرتضى مجوران، هذول مجورين يجورون، وذول الشيعة يقول ليس لهم بالدين صلة ولا نسب، وإنما يسمون تقي، هذا الاسم عندهم واحد يسموه تقي من التقية، يقول هذا ذول كلهم جانب، والمؤمن الصادق يزيد ابن معاوية. يعني شو تريد بعد؟ شو تريد وجدان أكثر من هذا الوجدان؟ لا، والغريب أن هذا الرجل مو عادي، يعني احتل مكانه. قل له انت شو تقول لله عز وجل وانت امام عينك النصوص هذه، امام عينك الادلة التي تأخذ بعنقك في طهارة هؤلاء الناس؟ حتى بغض النظر عن منازلهم، مسلم يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، خلاص بعد اترك حسابه الى الله. المفروض ادب الاسلام، خلق الاسلام يفرض على المسلم ان يكرم المسلم، ان يحترم المسلم. لان ارجوك انت ما تقدر تلقى ناس متفقين 100% بالميول وبالمشاعر، ممكن انت عليك ان تأخذ من الانسان الحدود اللي رسمها الى الاسلام واعتبر بها مسلم، اما باقي الاشياء الخلافية هاي اتركها الى الله عز وجل، هو اللي يناقش عليها، اتركها للعلم وللعلماء. استعمال هالاسلوب اللي ينتهي الى التهريج هذا اسلام، يعني اسلوب بعيد عن روح الاسلام، لا يقره الاسلام بحال من الاحوال. هذه النظرية اللي تقول ما كنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله الا ببغضهم لعلي بن ابي، ويقول شاعرنا: اذا رضيت عني كرام عشيرتي فلا زال غضبانا علي لآمها. الحقيقة من نعم الله على هذا الرجل ان جعل له عرشا في القلوب الطاهرة. تصور انت العروش كلها تتهاوى، لكن عرش المحبة ما يطيح ابدا. العرش اللي يكون بالنفوس، العرش اللي يكون بالمشاعر، هذا ثابت لا يعتريه فناء ابدا. نرجع للآية. الآية تقول ولتعرفنهم في لحن القول، يعني تعرف ان عباراتهم ملعبة، عباراتهم ما تطي مفادها الظاهري، اكو عندهم رموز يتفاهمون ما بيناتهم بيها ويشكلون شريحة تبتعد عن المسلمين بمشاعرها. انتقلت الآية الكريمة، اجت تهددهم، قالت والله يعلم اعمالكم. شنو معنى اخر؟ مو احنا عندنا الاعمال اقسام، عندنا قسم من الاعمال العمل اليدوي، وعندنا قسم من الاعمال العمل الذهني، وعندنا قسم العمل النفسي، وعندنا العمل اللفظي، وكل واحد الى حكم، كل واحد الى حكم من الاحكام. العمل النفسي من المطلع عليه؟ ما حد يطلع عليه الا الله عز وجل. نبهلي، العمل النفسي ما يطلع عليه الا الله. ولذلك ذاك اليوم كاتب شفته يقول دول المسلمين يدعون انه اكو عندهم مساحة واسعة من الحرية، وين هاي حريتهم؟ ليش ما يخلون سلمان رشدي مثلا قاعد بمكان على يلحقوا ويردون يقتلوا؟ ليش؟ ليش ما يعطوه مجال لحرية الرأي؟ ها؟ ليش ما يعطوه مجال لحرية الرأي؟ هذا تسأله، تقول له انت سلمان رشدي لو كان عنده هدف صحيح كان اللي يعتقده يكتمه في داخل نفسه يخليه. اكو واحد اللي شغل بيه؟ اذا كتم هذا الامر في داخل نفسه ما حد اللي شغل بيه. لكن انت تجي الى 1.5 مليار مسلم تجرح مشاعرهم وتشتم نبيهم ودينهم، ها؟ شنو معنى هذا؟ شو يسموه هذا العمل؟ انت لو كان قصدك انك انا ما اؤمن بهذا، روح ما تؤمن، انت حسابك الى الله، بس انت اظهر وانسجم مع الجماعة ظاهرا وروح الله عز وجل الى حساب وياك بعدين. انت لا جاي تتحدى مشاعر المسلمين وتريد من المسلمين ان يحترموا لك حريتك. هي حرية؟ هي حرية؟ وهذا نداء بالحرية. والغريب دول شلون اوادم يعني؟ تأمل اكو بعض ناس لما تجي لي تقول لي انت ليش ما تتخذ اجراءات، يقول لك لا انا احترم حرية الاخرين. زين اذا رادوا ينقضون الحكم عندك تحترم حريتهم؟ يقول لا، اذا واحد نقد حكمك يصبح كافر بالله وبالشعب وكافر بالقيم الانسانية، وين راح تشال حرية؟ وين صارت؟ الكلام طبعا مزيف مزوق لا واقع له. واقع الامر ان هؤلاء ما يحترمون مشاعر الجماعة ابدا. ارجع للآية، الآية تقول والله يعلم اعمالكم، بتقول اهدافكم الله عز وجل يعرفها. انت شنو عندك في داخل نفسك؟ المجتمع يحكم عليك بالظاهر، ومو بس المجتمع، حتى الشرع يعاملك بالظاهر. الان الشارع يعامل بالظاهر، اما البواطن ما يبحث عنها. نعم، اذا وقفت تتحدى تجي كلمة الامام من ابدى صفحته للحق هلك. انت اذا وقفت تبارز الجماهير وتتحدى مشاعر الامة طبعا تهلك، طبعا الدين يوخرك عن المجتمع. ما مو معقول يضحي بحرية امة من اجلك انت. لا، تقول الآية والله يعلم اعمالكم. والله التفت لي اكو نقطة شوية هنا. الله عز وجل يقول انا عندما اعاملكم اعاملكم عن علم، والشيء اذا اكو بي علم يكون واحد يرتب اثار على العلم. لكن الغريب نلقى عند بعض المذاهب الاسلامية اعمال ما ترتب اثر على العلم. شلون؟ خلي اقرب لك المعنى، وهي ثغرة، ثغرة من الثغرات. يعني عندنا الان مسألة هلال رمضان، هلال رمضان بعض المذاهب الاسلامية يقول اذا واحد شافه للهلال، شافه واجا شهد عند القاضي انا شفت الهلال، القاضي ما قبل شهادته مثلا، رده لما رد القاضي حكم بانه الهلال مو طالع، يقول يتعين على هذا الشاهد، مع ان شايف الهلال يقدر يفطر ها ويقدر يتبع قول القاضي ما يصوم. شلون انا شايف الهلال؟ انا شايفه وهذا علم عندي، شلون اخالف العلم؟ هاي منين جايه؟ جايه من نظريه التصويب عند الاحناف. نظريه التصويب شنو يعني؟ مو احنا قبل ايام انا اشرت لك قلت لك عندنا كل مساله لها حكم واقعي وحكم ظاهري، حكمها الواقعي عند الله والحكم الظاهري يدور عليه الفقيه بادلته. الفقيه الادله اللي عنده يدور بها على الحكم، اذا اصاب الى اجرين واذا اخطا الى اجر واحد، هو عليه ان يتعب ويستعمل الادوات اللي عنده، ادوات العلميه حتى يدور على الحكم. لما اذا لقى للحكم ان اصاب الواقع الى اثنين اجرين واذا اخطا الواقع الى اجر واحد، هذول يقولون لا، الله عز وجل ما عنده حكم واقعي بالقضايا، قضايا ما بها حكم واقعي لله، جن بها حكم ياهو ما يجري على ألسنة القضاة والمفتين. القاضي او المفتي شنو اللي يجري على لسانه؟ هذا هو حكم الله، هذا هو حكم الله. يقول له يا اخي شلون انت هاي؟ مو بعض القضاة اذا تجيبه هو ونظريته العلمية ما يسوي فرنك، ها؟ ارجوك شلون انت هذا تعتبر قوله حكم الله؟ ها؟ كلام عجيب يعني، كلام غريب في بابه. وانت عندك علم، امامك علم، انت شفت للهلال، ولما شفت للهلال القاضي ما قبل لا يقبل قولي، لكن انا اعمل بعلمي، انا شايف للهلال اصوم، متعين علي بناء على قوله تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر، اذا حملناها على الرؤية مو على الحضور، معناه يتعين علي انا صم للرؤية وافطر للرؤية. اذا انا شايف الهلال ما يحتاج واحد يقول لي ابتاني او ما ابتاني، يعني غريب ما يرتب اثر للعلم على العلم. مثلا شيء ثاني، افرض لو ان شخص، غريبة والله الفتاوى عجيبة يعني، بس انت مضطر احيانا نسلط عليها اضواء ونحاول ان نقول ان هاي دليلها مناهض، حتى شبيبتنا او المطلعين او المثقفين او الباحثين اذا مروا بشيء من هالقبيل يعرفوه، والا ما عندنا مصلحة الواقع في اثارتها. واحد يجي مثلا يجري عقد على وحدة من المحرمات، محرمات يعني مثلا امه او اخته او بنته، طبعا هاي من المحرمات، زين، لو اجرى عقد عليها، بعض المذاهب الاسلامية يقول اذا دخل بها عالم عامد ما اقيم عليه الحد، لان هذا صورة دخوله صورة شرعية، اجراها بعقد ودخل بعقد، ها؟ ولما دخل بها هو يعلم ان المهاي من المحرمات، يعلم انها محرمة عليه، لكن مع ذلك اذا تزوج اخته يقول هو عالم عامد ما اقيم عليه الحد، انا هذا حكم القتل، حكم القتل، يقول لا ما اقيم عليه الحد. ليش؟ لان هذا عنده عقد شرعي، واذا كان عنده عقد شرعي انا ما اعتبره زاني. طيب اذا كان كذلك، ليش اذا واحد يجري عقد على امرأة عقد مؤقت تعبر عنه زاني؟ ها شوف انت معظم فقهاهم اذا مروا بحديث العقد المنقطع والمتعة يقول دول الزنات، هاي الزنا، ما ادري يعني، اتصور هاي لو قايلها كعب الاحبار او جايبها مروان كانت صحيحة، لكن لانه هاي مثلا جاية من جهة اخرى، كلام غريب، غريب في باب والله، متناقضات عجيبة في بابها. هذا عدم ترتيب اثر على العلم. وبعكسه احيانا تلقى يجي دليل، هذا الدليل يتمسك به الدليل ما الى صلة بالعلم ابدا. مثل ايش يعني؟ مثلا مو احنا لما نجي نقرأ آية المحرمات، حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم الى اخره، من بعدها شي يقول بالآية واحل لكم ما وراء ذلك، زين، هاي احل لكم شبيها بها اطلاق ان كل شيء ما مذكور بالايات هو حلال. طيب كل شيء ما مذكور بالايات نعم هو حلال، هاي وحدة. فاذا كان كذلك احنا عدنا يعني بالفقه الامامي الان اذا واحد عنده زوجة يشغل ان ياخذ بيت اختها بدون اذنها او بيت اخوها بدون اذنها، عدنا احنا جائز ولكن بشرط اذنها، بشرط ان يؤخذ اذن الخالة او اذن العمة. ليش؟ لان هذا مشمول لهالعموم الوارد بالآية من ناحية، ومن ناحية ثانية الآية مو على اطلاقها، اكو روايات تشترط اذن الخالة او العمة حتى لا تصير قطيعة ارحام. نبالي لان لو كانت بنت الاخ او بنت الاخت محرمة لكان ذكرت هالآية مثل ما قالت وان تجمعوا بين الاختين، حرمت الجمع بين الاختين، لو كان هذا محرم كان نصت عليه، لما ما نصت عليه معناه مباح. نجي للروايات، الروايات تقول ان هذا قد يسبب قطيعة رحم، فتخلصا من قطيعة الرحم يؤخذ اذن الخالة اذا اراد واحد يتزوج بنت اختها، او اذن العمة اذا اراد يتزوج بنت اخوها. هذا موجود عندنا الحكم. يجي فقهاء يحملون علينا حملة، هذا الخضري يحمل علينا حملة غريبة، يقول دول شلون يقولون بهذا، هذا محرم، شنو هذا الدليل مال الحرمة؟ يقول الدليل مال الحرمة ان كل نشوان اثنين لو كان واحد وحدة من عدهن ذكر تحرم عليه الثانية، ما يسوغ واحد يجمع ما بيناتهن. شلون يعني؟ يعني افرض هاي بنت الاخو ويا العمة، لو كان العمة رجل شو تصير بنت الاخو؟ يصير بنت اخو ما يجوز لان ياخذها. الخالة نعم ويا بنت الاخت، لو كان بنت الاخت ولد شو تصير؟ يصير ابن اختها، ما يشوغ لان ياخذ خالته. تقول له هذا انت منين جايبه هذا الحديث؟ دليل شنو عليه؟ شنو الدليل يعني؟ ما مخلى اعرف اكو نص بي، اكو دليل عليه؟ اخر مو الاحكام عندنا توقيفيه، الشارع خدين ما اطلع انا من جيبي، هو الشارع يجي يقول لي هذا دين، انا علي ان اتبع ما رسمه القران وما رسمته السنه الشريفه. طيب انت شنو اكو عندك اثار او اثار من علم، عندك شيء في هذا الموضوع دليل ترجع الى؟ ماكو دليل. والواقع هتشي امور مثل ما قلت لك، احنا ينبغي ان تحصر هالامور بين الفقهاء والفقهاء يعالجوها، والفرد المسلم احنا نقدم له المشتركات، يعني كل المسلمين متجهين لقبلة واحدة، كلهم يعبدون ربا واحد، كلهم لما يريد يصلي يتوضأ، هسه واحد يتوضأ بهالشكل وواحد بالشكل الاخر ما يهم، المنطقة تغسل، هذا الى دليل وهذا الى دليل. الاشياء المشتركة بين المسلمين التي تجمع ولا تفرق، هاي اللي ينبغي ان تقدم غذاء للمجتمع، والصراع الباقي خلي الفقهاء ما بيناتهم يصارعون. انا ما الي دخل، انا الفرد العادي اللي انتظر، انا العامي اللي انتظر الفتوى من المقلد اخذها لاعمل بها. ارجع الان للآية، الآية تقول والله يعلم اعمالكم، ترى اهدافكم ودوافعكم لكل عمل من الاعمال الله عز وجل يعلمها. فانت اذا تظهر خلاف ما تبطن، او تعمل عمل وعندك من وراء هدف سيء، لا تصور ان هذا يخفى على الله عز وجل ابدا، هذا لا يخفى عليه وستبقى تلاحق به. والحقيقة هذا المقطع والله يعلم اعمالكم، يقول ابو العالية المفسر، يقول المسلمين كانوا يتصورون ان الاسلام لا يضر معه شيء. اذا واحد قال لا اله الا الله محمد رسول الله لا ما لا يخاف من شيء، ها؟ يقول لا، من بعد نزول هاي الآية لا اتغيرت الرؤيا، ان الانسان لا يجب ان عمله يقيسه، يشوف هذا العمل يلتقي مع القياس اللي يريد المشرع، يلتقي مع المقاييس او لا، لان الله عز وجل عالم ويعاملنا بعلمه، لان يدري ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. يعني يقول له اذا كان امورك بالدنيا تمشي انت تقدر تزور على القضاء، اذا كانت المؤسسات افرض القانونية او المؤسسات الشرعية ما تقدر تلزمك بالدنيا، انت غدا بين يدي الله لا راح تلزمك. هاي ليش؟ لانك امام من لا تخفى عليه خافية، لانك امام الله عز وجل ودوافعك مكشوفة. شنو تعبير القرآن؟ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. برزوا يعني انكشفت نواياهم، ها؟ يعني انت عريان أمام الله، ما تقدر تخفي شيء من المشاعر في داخلك، لا، معروض أمام الباري عز وجل جميع ما عندك، خلجات نفسك ومشاعرك في ذلك اليوم تظهر أمام الله عز وجل. يوم ينادي المنادي، ألا لعنة الله على الظالمين. هذا المعنى اللي هددت به عقيلة الطالبين يزيد ابن معاوية لما دخلت إلى مجلسه. يزيد عندما قابلها، الواقع ما قابلها بما طبعنا عليه من شيمة او بما رسمه الاسلام من آداب. يعني احنا نعرف اكو عندنا تراث، اكو عندنا حضارة. النبي صلى الله عليه وآله لما طبت عليه الشبانة بنت حاتم الطائي نزع النبي رداءه وفرش إلها، لان هاي بنت كريم، بنت رجل جليل، رئيس محترم، وضع النبي رداء إلها وأطلق مجموعة من الأسرى إكراما لها. يزيد ابن بس من إلا يزيد من إلا الكرامة، ها؟ من أين تخجل أوجه أموية سكبت بلذات الفجور حياها؟ اللي طبت عليه منه؟ طبت عليه عقيلة الطالبين، ابنة علي ابن ابي طالب. دخلت، شنو كان النتيجة؟ مثلا بدلا من ان يعطف على انكسارها او يحاول مواساتها او يتنصل مما جرى، لا، يقابلها بذلك القول: انما خرج عن الدين ابوك واخوك، قالت بدين الله ودين جدي وابي اهتديت، انت وابوك ان كنت مسلما. قال كذبت يا عدوة الله. اختنقت بعبرتها، عاد قالت: يزيد انت امير تشتم ظالما، وانا امرأة لا والد لي ولا عم ألود به ولا أخ لي بقي أرجوه ذو رحمي. حولت وجهها إلى الروس التي كانت بجانبها، روس إخوتها، روس حماتها، نظرت إليهم والدموع تملأ عينيها. شسوني لو أم عباس سعندي ما جاء هذا على يسدي ولا ورمه بالحبل زندي. انا منين وانت منين يا بيان؟ انا وين وين الدواوين؟ شي اسوي اهلي عني بعيدين؟ سكنت هاللوعة في اعماقها الهضيمة هالمصيبة، الشعور بها ما فارقها، بس ما تقدر. بين مجموعة من السبايا، بين مجموعة من الصبايا، وكتمت وجدها وألمها إلى أن رجعت إلى المدينة. رجعت قامت تشعر وين الفراق بين طلعتها عندما كانت هنا، وشلون رجعت إلى ديار ما بها أنيس. ذلك العز ذهب، أخذت تجول في وسط البيت. خويا عميس والدار وياكم كل يوم اليوم ربيعيد، اشوف وجوهكم يمي تكثر فرحتي وتزيد. على غفلة سطرني البيان بالليت ولويات الجيد، بالامس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا.